رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لخير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من نعمة الله علينا سبحانه والمنة له وحده لا شريك له، أن جمعنا لنتذاكر ونتدارس هذا المتن عظيم القدر باعتقاد السلف أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، لنتمم اليوم إن شاء الله ما كتبه هذا الإمام في هذا المصنف، وهو أصول السنة للإمام أحمد. وبعد أن نزيل إشكال يتعلق بالميزان، نشرع في بقية المتن من عند قوله: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة. تكلمنا بالأمس في آخر ما تكلم به الميزان، وننبه لذلك على أمور. أولا، الحق والصحيح أنه ميزان واحد، لا يعلم قدر عظمته وسعته إلا الله. يسع السماوات على تباعدها، نقل أو جاء ذكره في الكتاب والسنة، لكن لم تذكر صفته إلا بالإجماع. ونضع الموازين هنا للتفخيم، وإلا فهو ميزان واحد. نضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقول النبي في ساق عبد الله بن مسعود: إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أما الصفة فجاء في الإجماع الذي نقله ابن حجر عن أبي بكر الزجاج: وأن له كفتان ولسان، هذه صفته. واختلف العلماء رحمهم الله هل توزن الأعمال أو الصحائف أو الأشخاص الأبدان. هنا أو قلنا بالأمس الأعمال، رجحنا الأعمال، والذي نطق بذلك الإمام أحمد، فقال: توزن أعمال العباد، ولم يذكر الصحف ولم يذكر الأبدان. وقلنا أن هذا هو القول الأصح الذي ذهب إليه الإمام أحمد في رسالته. وسبق اللسان بوهم أن من قال بقول الإمام أحمد شيخنا بن باز، لكن الذي أشار إليه العلامة بن عثيمين رحمه الله على كلام مختلف له وهو الحق، وهو الذي رجحه الحافظ بن حجر فتح الباري، نفس اللي رجحه الإمام أحمد هنا أو أخذ به الإمام أحمد أنها الأعمال. وتعرفون من الإمام أحمد؟ وهنا إشارة حينئذ وموعظة لطلاب العلم، تذكر له في باب العلم الإمام أحمد، فيختار قول عالم معاصر لا يعرف دليله فيقدم على الإمام أحمد، فينبغي عند الاختلاف من غير معرفة الأدلة تقدم من بداهة عند الاختلاف مع عدم معرفة الأدلة تقدم متأخر ولا متقدم كالإمام أحمد بداهة؟ إيه؟ لأن احتمال الصواب عنده إيش أكثر لسعة علمه، كان يحفظ ألف ألف حديث، قال إمام في اللغة، إمام في الفقه، شافع شيخه، إمام في الحديث، إمام. فكان هذا قوله أنها الأعمال، ويدل على ما رجحه ابن حجر وذكره الإمام أحمد هنا أن أكثر الأدلة تدل عليه، فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يره في الميزان. أما كيفية ذلك فلا يعلم إلا الله، لكن قالوا تجسد الأعمال على صورة أثقال فتوضع في الميزان، فتجتمع الأدلة على هذا، فلا مانع من الجمع بين الأدلة على هذا، حيث ذكر حديث البطاقة الذي ظاهره يدل عندهم أن السجل يوجد نفسه، فمقصود العمل الذي في تلك البطاقة، نعم، وهي لا إله إلا الله، بطاشت تلك السجلات كلها، ويؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا في الكافر، أو الفاسق، وساق بن مسعود أثقل في الميزان من أحد، هذا على معنى بيان الفضل، لا أن ذلك مما يوزن. فإذا تم وزن الأعمال فحينئذ تبين الشخص يستحق الجنة والنيران، واضح؟ ونحن نشاهد الواقع أو نشاهد في أو عند تدبر واقع هذا الحديث أن أكثر الأدلة كما نص الفقهاء جاءت على ذكر العمل، فهو الذي يجسد ويوزن. طيب، والإعراض والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وقد تقدم أنه لا جدال في العقيدة، والإيمان بالإيزان تابع الإيمان باليوم الآخر، فيكون حساب الله ثم الصحف وتطيرها ثم الميزان ثم الحوض ثم الصراط ثم القنطرة ثم الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وأنه يخلو بعبد يقول عملت يوم كذا وكذا، يستره بكنفه ثم يعطى كتابه إن كان يعني مؤمن بيمينه إلى آخر ما ذكر، اقرأ. وأن الله تعالى يكلم وأن الله يكلم العباد.
ليس بينهم وبين الله
هذه قضية عظيمة، وهي واعتقادها واستحضارها دوما مؤداها إلى نجاة العبد إلى الله يوم القيامة والسعادة في الدنيا. فلا واعظ للإنسان المسلم أو حتى الكافر بمثل لقاء الله، وأنه سيحاسبه بنفسه، وأنه على كل شيء قدير، في لمحة بصر قادر على حساب العباد كلهم، لا يتخلف منهم أحد، وقد خلق لغتهم ويعلم معناها، فلا يحتاج سبحانه ولا يضطر، لا إله إلا هو إلا مترجم. وقضية كلام الله ذكرناها، لكن خص هنا وأراد كلامه لعباده يوم القيامة. وهذه المكالمة ينكرها المعتزلة والجهمية، لأنهم ينكرون أصلا كلام الله، وهذا الخطاب اللي محمد رد عليه، إنه أثبت لما محمد في موضع الكلام، هنا أثبت من الكلام كلامه مع عباده يوم القيامة يحاسبهم واحدا واحدا. وستكون أرض المحشر هي الشام، فقبل أن يكلمهم يجمعهم يوم لا ريب فيه، هو يوم القيامة، يوم التغابة، الحاقة، القارعة، يوم التناد، فيدعون واحدا واحدا. وأسبق الأمم بدءا بالحساب من هي؟ أمة محمد، نحن الآخرون يقول النبي السابقون. ويدل على ما ذكر الإمام أحمد أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما رواه البخاري في صحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اعتقاد المسلم أن الله بنفسه سيكلمه الله، كما قال: واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. واللقاء يقتضي كما قال ابن القيم رؤية الله، وأيضا حسابه للعبد، كل ذلك من لقاء الله يكلمه لا إله إلا هو، لا يخفى عليه شيء. قال: فاتقوا النار وبشق التمرة. فإذا كلمه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإنه جعل عليه شهود، انتبه، فاحذر من الآن، الأرض هذه اللي زنى عليها الزاني أشهد عليه، تشهد على الزاني من يوم تعرف على هذه القاذورة المزني بها، في السوق، في الطريق، في المطار، في شهد الأرض على أول مكالمة بين الزاني والمزني بها لإقامة علاقة الزنا، عياذا بالله، نسأل الله العافية. ثم يومئذ كما قال تحدث أخبارها، سبحان الله، ومع ذلك تجد الغفلة في كثير من الناس، ما يشعر الأرض وهو يكلم لعلاقة الزنا مع المزني بها ويتواعدان ويقويان العلاقة بالهدايا وبتطيب الكلام. كل الأراضي اللي حصل عليها وسائل وذرائع الزنا من مكالمة وممازحة ومس إلى الفاحشة، والأراضي كلها تشهد عليه. كذلك الأرض الذي وقع عليها عقد الربا تشهد عليه الأرض، درهم ربا 36 زنية، ويشهد الله جلده وسمعه وبصره ولسانه عليه. ومن وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ثم من فوق ذلك الرب يعلم السر وأخفى، فأين المفر؟ إذن كما قال الله: كلا لا وزر، أي لا مهرب حينئذ. وجاء في حديث النجوى مناجاة الله العبد يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر وقول صفوان بن محرز المازني: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنه هو آخذ بيده، هذا فيه العناية بطالب العلم والتواضع مع من يطلب العلم، يعتنى به ويتلطف معه حتى يسمع العلم، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله في النجوى مكالمة الله لعبده؟ قال: سمعت رسول الله يقول: إن الله يدي المؤمن فيضع عليه كنفه سبحانه وتعالى ويستره فيقول: أتعرف عبد كذا وكذا؟ أتعرف يعني ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرر بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترت عليك الدنيا ونظرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق يقول: هؤلاء كذبوا على ربهم، لعنة الله على الظالمين. قال ابن كثير في التفسير: الكفار يلتقطون، ما في حساب، من الموقف والمحشر إلى النار مباشرة. أما اللي يحاسب من هو؟ قال: من نوقش عذب. اللي يحاسب المؤمن أم الكفار؟ إلى النار. والمسلمون من نوقش فيهم عذب، وإلا يستره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. المسلم أن يعد سؤال الله جواب. مرأة تقوم بواجباتها قبل وفاتها، تستتر وتترك التعري وتحتشم في لباسها ولا تخالط الرجال خلطة محرمة إلا في حدود ما أباحه الله سبحانه وتعالى. والرجل يغض بصره ويسلم نفسه من أعظم شيء بعد الشرك لا وهي البدعة والانتماءات البدعية، الانتماء للخوارج من إخوان المسلمين وتبليغ، فإن الرجل لا يدخل الجنة بعد التوحيد إلا بتمسكه بالسنة، فإن الله سيكلمه عن البدع اللي فعلها. وهذا كان ينتمي له الإخوان للتبليغ، يسأله عن كل شيء سبحانه: هل اتبع السلف؟ هل اتبع السنة؟ والبدع أخطر ما يكون وأهلها في النار كما تعلمون، فهم الكبائر. اقرأ الحوض.
قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالحوض.
يعني أكثر من يذكر اليوم الوعظ والتخويف من القصاص اللي ذمهم السلف، يذكرون فقط المعاصي الشهواتية لا يذكرون البدع، هذا غلط كبير. فقط يخدر الناس الزنا وشرب الخمر ويتركون الناس، صار كثير منهم له انتماءات بدعية، ينتبه الإخوان، ينتبه الصوفية. فلنحذر من الطريقين، بل الطريق الثاني أشد للبدعة، أحب إلى إبليس من المعصية. والنبي في كل خطبة كان يحذر من المعاصي الشبهاتية، فيقول: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة إيش؟ النار. صحيح؟ فإذا عكس هؤلاء، صار لا ذكر أصلا المعاصي الشبهاتية لأنهم واقعين فيها من الخروج على ولاة الأمر والإثارة، فلا يذكرون البدع. وحظهم من المعاصي الشهواتية يريدون في الغالب الإثارة على ولي الأمر، نسأل الله العافية، فليس بين عينيهم، أو تحفيز الناس للتوبة ليكونوا جند لهم، يقول لكن تركناهم في المقاهي ما نقدر نستعملهم بالتفجير، فنتوبهم وتخوفهم بالموت والقصص حتى إذا تابوا صاروا أداة سهلة بأيدينا، نفجر بهم نفعل بهم. ولذلك لا يذكر المعاصي الشهواتية، فقط المعاصي الشهواتية. والنبي كان أكثر ما يوعظ به المعاصي الشبهاتية، حتى في حديث الرباط لما بكوا الصحابة وعظهم بإيش، خوفهم من معاصي الشبهاتية والخروج عن الأمر، قال السمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة. وهؤلاء إذا وعظوا الناس وبكوهم ورجعوا إلى الله قالوا اخرجوا على هذا الأمر حتى تدخلوا الجنة. فرق من دعوة الرسول ودعوة هؤلاء صلى الله عليه وسلم، واضح فرق. نعم، اقرأ الإيمان بالحوض.
قال: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، وعرضه مثل طوله مسيرة شهر.
نعم،
أنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
الإيمان بالحوض، الحوض هو مجتمع المياه التي تكون في عرصات القيامة، وليس مجتمع ما قبل البعث أو ما قبل القيامة كالأنهار اليوم والبحار، فصفته تختلف. قال الله: في تلك الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض. فالحوض هناك يختلف عن أشكال ما تراه من جداول وبحيرات، فإن النبي، وقد أجمعوا أن النبي له أو جاء فيه الأحاديث متواترة، تواتر إيش؟ معنوي. التواتر على قسمين: تواتر لفظي وتواتر معنوي. لفظي مثل الحديث: من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. تواتر معنوي وهي أن مثل الحوض، يذكر عدة أحاديث في الحوض أن الناس يطردون منه، وعدد كيزانه وصفته، حديث متفرقة لكن كلها تجتمع في إثبات معنى مشترك وهو وجود حوض. هذا يسمى تواتر معنوي، وهو علم ضروري لا يحتاج إلى إثبات. إذا أصبح تواتر معنوي فلا يجوز يقول إثبت لي أنه في حوض يوم القيامة، ما يبحث. هذا نوع من التواتر هو المعنوي. وقد جاء في صفته النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى البخاري في صحيحه ومسلم: مسيرته شهر، طوله وعرضه سواء. وفي صحيح مسلم: سواياه سواء، يعني على سورة مربعة وليس دائرية، شهر في شهر. وفي حديث: من المدينة إلى صنعاء، كما في صحيح البخاري، من إيليا إلى صنعاء. وهو مما أكرم به نبينا محمد. علاقة الحوض بالكوثر الذي في الجنة ما هي؟ قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. بعضهم ذكر في الشرح أن الكوثر هو الحوض. الكوثر يقول النبي كما في صحيح البخاري: نهر أعطاني الله في الجنة. لكن علاقته بالحوض أن من نهر الكوثر نيزابان يصبان في الحوض، فهو مما أكرم الله به نبيه، فهو تحفة المتبعين للنبي، المجردين الاتباع له، المخلصين لله الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والله شكور، شكر للنبي من جهة تمييزه عن الأنبياء بحوض، له ميزة شهر في شهر. وقد قال: آنيته أكثر، كما في صحيح مسلم، من نجوم السماء أكثر، في رواية: مثل نجوم السماء، وهو أبيض من لبن وأحلى من العسل. هذا من جهة تكريم النبي، هذا شكر الله، لأن الله يشكر عباده، أميزه بالحوض. ومن جهة شكر من اتبعه أن يسمح لهم بالشرب منه، ويطرد منه طائفتان: الطائفة الأولى كما قال ابن حجر في فتح الباري الكفار، الطائفة الثانية أهل البدع. يا إخواني، كل من كان له جار أو زميل في العمل أو قريب كعم وخال يجب قبل وفاته أن يتوبه من هذه المناجح الرديئة الضالة كالتصوف والانتحال لبدعة الإخوان والتبليغ، شفقة عليه حتى لا يحرم من دخول الحوض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه قال كما في صحيح البخاري: ليذادن أقوام، يعني أنا أطردهم بنفسي كما تذاد، يعني تطرد الإبل الضالة، تجد أشرب فيقول الراعي خوفا على الماء: شرب الإبل كثير. فهو يطرد أهل البدعة ويطرد الكفار. ويقول النبي: أصحابي أصحابي، قال: لا تأتي أحدث بعدك، أي ليس من بقي على الصحبة، وإنما الذين يعني ناداهم النبي باسم ما قبل ما حصل منهم، ولا ما يسمون ذلك بعد ما حصل ردة للبعض، والرافضة يحتجون بهذا على أن الصحابة ارتدوا كلهم عياذا بالله، وإنما نزر يسير بالنسبة للعدد الكبير، وأيضا ما عد وأنه فقد اسم الصحبة لأنه ما استمر في الإيمان بالرسول، فإذا عاد الإيمان به عاد له وصف الصحبة. فهؤلاء هم اللي يشربون من حوض النبي، أهل السنة أتباع النبي، فيشربون شربة لا يظمأون بعدها. فنسأل الله أن نكون منهم. نعم، الذي بعده
قال: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه.
والإيمان بعذاب القبر أنه حق، ويدل على عذاب القبر الإجماع والكتاب والسنة. أما القرآن: وليذيقنهم، قال الله تعالى، من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، حمل طائف المفسرين بعذاب القبر: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذا قيل عذاب القبر كما قال قتادة وغيره. وحينئذ جاء بالسنة الصحيحة أن يهودية كما في عند النسائي دخلت على عائشة فوهبتها هبة، فقالت اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. فلما جاء النبي سألتهم من عائشة: عذاب القبر حق؟ قال: نعم. ويدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان مكة والمدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول كان لا يستنزف البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس، دل ذلك على أن عذاب القبر حق. والحق أن عذاب القبر يجري على الروح والبدن، وهذا هو قول أهل السنة. نعم، يجري على الروح والبدن، لأنه قال: إنهما يعذبان، فإذا أطلق الشخص فيراد روحه ويش وبدنه، وليس هو كالرؤى المنامية والأحلام، عذاب حقيقي، أن رجلا يفتح له باب فيلقى في حجرة مليئة بالنار فيحترق، يعني عذاب حقيقي وليس بأوهام أو حديث خرافة عياذا بالله. وأنكر عذاب القبر المعتزلة والعقلانية، وكان الباني يجادل يناقش حزب التحرير ينكرون عذاب القبر، فيقول له ما ألا تقولون آخر دعاءكم اللهم اجعلكم من عذاب القبر من ناحية الإمامات آخر الصلاة؟ قال نعم. قال كيف تتعودون من شيء وتفعلونه؟ حماس أو حزب التحرير فكانوا ينكرون ذلك، فأنكره أهل البدع العقلانية وهو حق. وقد اتفق العلماء على تسمية منكر ونكير كما عند الترمذي أو حديث البراء، وهو أطول حديث في هذا، ويأتيه ملكان فيقعدانه، وفي رواية الترمذي أسودان أزرقان معه مرزبات ينتهرانه، وذكر في حديث البراء ثلاثة أسئلة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فما المؤمن؟ فيقول ربي الله، دين الإسلام نبي محمد، ويزيد حينئذ وأنه قال هو محمد جاءنا بالبينات والهدى كما في حديث أسماء. حينئذ يقال نم صالحا فقد علمنا أن كنت مؤمنا. وفي حديث إنا كنا نعلم أنك نشيط يعني للطاعة، والآخر يقول بطيء للطاعة. فالمسلم دائما أن يكون كذلك. طيب، والناس يتفاوتون في عذاب القبر، فمنهم من يشدد عليه حسب ذنوبه، ومنهم من يكون دون ذلك، فهم في القبور يتعذبون بحسب ذنوبهم. فاللي يعذب في الشرك في القبر ليس كمن يعذب في كبيرة شرب الخمر مثلا، لأن هذا معه أصل التوحيد، الشرك أعظم. وهكذا فهم ليسوا سواء في عذاب القبر. وقد يعذب الإنسان في القبر فيكون حظه من عذاب الله، فإن الناس من يكون يعذب في القبر ويشدد عليه في يوم القيامة ويعذب في جهنم، ومن الناس من تكون مصائب عقوبات الدنيا تطهره، فربما لا يعذب في القبر. إذن بحسب الأمر الذي هو ضمن مشيئة الله وعلمه، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. نسأل الله السلامة أن نخوف أنفسنا من عذاب القبر وعذاب جهنم، ولنستعيد. فكان طاووس يأمر ولده بإعادة الصلاة إذا ما ذكر استعادة عذاب القبر والأربع. في صحيح البخاري قال وليتعوذ من أربع، يعني بعد الشهر، اللهم اكفنا عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا، فتنة الممات، فتنة المسيح الدجال. وقال النبي إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة الدجال. حين المسلم أن يتعوذ من ذلك، وأن يفعل أسباب الثبات. قال يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، من أسباب الثبات معرفة السنة والعمل بها وطلب العلم. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المهم يا أخي الفاضل أن تدعو إلى صلاة الجنازة أفاضل الناس، لعلهم إذا دعوا للميت يقيه إلا عذاب القبر وعذاب جهنم، في دعاء الصالحين في الجنازة. فهي رحمة، صلاة الجنازة في هذه الأمة هي رحمة، تصلى عليه مئة فشفعوا له فيرجى حينئذ قبول شفاعتهم. طيب، في ذلك الشفاعة اقرأ.
قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
من أصول أهل السنة والجماعة المجمع عليها والأصل أن ما ذكروه للسنة في عقائدهم كالإمام أحمد في كتب العقائد يعني يحمل على الإجماع أنهم يؤمنون بشفاعة النبي، والشفاعة هي التوسط للغير بدفع ضر أو جلب خير، فالنبي يشفع عند الله سبحانه وتعالى لقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. وأنكرت هذه الشفاعة، أنكرها الخوارج والمعتزلة لأنهم يكفرون صاحب الكبيرة ويحتجون بقوله ولا تنفعهم شفاعة الشافعي، يكفرون صاحب الكبيرة فأنكروا الشفاعة. وللنبي شفاعات أخرى في قوم استحقوا درجات دنيا في الجنة فيشفع لهم فيرفعهم الله في درجات الجنة، وقوم استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلوها، وقوم دخلوا النار بالذنوب التي ارتكبوها فيشفع لهم فيخرجوا منها. وليس الشفاعة للنبي بل من إكرام الله لمن يشاء من عباده، ويمكن لله أن يغفر مباشرة للشخص ويدخله أو يخرج من النار، لكن جعل الشفاعة لمن شاء إظهارا ليش؟ لشرفه، وأشرف من أظهر الشفاعة لديه النبي. وإلا فجاء في حديث البخاري وسهل بن سعيد إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لي لله استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانه، يقولون ربنا يعني إخواننا كما في رواية كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقول الله أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. إذن هذا الحديث فيه تخويف، وأنه لا يكفي فقط إيش؟ لا يكفي من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم رمضان ويحج، بل لا بد أن يترك الفواحش ما ظهر منها بطن، يترك الزنا، يترك شرب الخمر، يترك عقوق الوالدين، يترك البدع، وليس يقدر يقول أنا أصلي وأصوم وقال لا إله إلا الله. هؤلاء يقول أخرجوهم، يقولون لله يشفعون لإخوانهم، يا رب إخواننا كانوا يصلون، لا يختل الإنسان بصلاة جماعة كل يوم ويحجون حج ويصومون، وين دخلوا؟ النار. فهل في تخويف العامة الذين يتساهلون بالمعاصي ويصرون عليها، وتخويف لأهل البدع ممن لم تكن بدعتهم مكفرة كالانتماءات البدعية، فكيف البدعة المكفرة كأن يقول الله في كل مكان والله في السماء، أو يدعو الأولياء من دون الله يقول يا رسول الله اشفعني عند الله لمخلد في النار، ما تنفع شفاعة الشافعي. شوف، أخرجوا من النار من كان في قلبه يعني مثقال دينار فيخرجوا خلقا كثيرا، ثم نصف دينار فيخرجوا خلقا كثيرا، رحمة الله. وكان الإمام أحمد يقول أحب كل من سمعته لصاحب سنة أن يكون بينه وبينه معرفة، النص الرواية تقول أخرجوا من النار من تعرفون، الإنسان يتعرف على العلماء والصالحين لعله يكون لهم شفاعة إذا تعرف عليهم ولم يتنكر لهم كما يفعل الكثير اليوم. يعني علاقات كثير من الناس المصلحة، نعم، فيجب أن تكون لله العلاقة حتى لعله يقول لأخيك لك شفاعة بدل أن تهجره وتطعن سوء الظن فيه بغير علم وحق، فعليك أن تكون مع صاحب. ثم بعد ذلك فيقول الله للملائكة أو يأذن لهم بالشفاعة، فيقول فيخرج على إثر شفاعة الملائكة والنبيين خلقا كثيرا. ثم يقول شفع المؤمنون، شفع الملائكة، شفع النبيون، ويعني وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط. ليس هذا ينفي العمل أي للمبالغة كما قالت الملائكة عن فلان لم يعمل خيرا قط، أي خيرا كثيرا يذكر، وإلا فالإيمان قول وعمل، هذا محكم مجمع عليه كما سيأتي. نعم. فيخرجون حينئذ من النار إلى أفواه الجنة عند ويصب عليهم من نهر الحياة، فينبتون كما تنبت النبتة من الحبة، ألم تروا أنها على جانب السير تنمو، يقول النبي تنبت صفراء ملتوية، كذلك فيدخلون فيقال هؤلاء عتقاء الله من النار، وفي رواية يسمون بجهنمي. فالإنسان لا يزهد، يقول أنا أمشي موحد أدخل بالأخير النار الجنة، فأفعل وأفعل. تحب أن تدخل الجنة وتكون من الجهنمين، أو تدخل الجنة ابتداء من غير عذاب رب العالمين؟ أيهم خير لك؟ إذا لا تغامر بدينك، قم بالتوحيد وحقوق التوحيد من ذكر تلك الفواحش، كما قال وهب نبه لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له أسنان، أسنان ترك الفواحش، ترك النوم عن صلاة الفجر، ترك حقوق الوالدين، ترك الزنا، ترك التبرج، ترك ما حرم الله من السماع، ترك البدع، وهذا أشد بعد الشرك. ثاني خروج.
قال رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب الدين.
نعم، خروج الدجال مجمع عليه، وذكر النبي تحذير الأمة كما في صحيح مسلم، مسند أحمد، إنه خارج بين خلة بين العراق والشام، يعيث شمال يمينا وشمالا، فوجه النبي نصيحة للأمة قبل خروجه، فقال: يا عباد الله اثبتوا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الوقاية من إيش؟ من فتنته. فمن أسباب الوقاية من فتنته حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، تقرأ عليه فينجو المؤمن من فتنته. الثاني، وهو الأول ينبغي أن يكون، العلم، معرفة صفته، وهذا يدل على فضل طلبة العلم، فإن العامة يبتعدون عن مجالس العلم وشراء الكتب لكبار العلماء ويستفيدون منها، فهمهم فقط أخبار الناس وأخبار الدنيا ولا يستفيدون. ولا أكثر الناس عرضة لخطر من الدجال، فالذي عنده علم سينجو منه من جهتين أو ثلاث. الأولى أن يكون سمع صفته، وأنه أعور كما قال النبي كما في صحيح البخاري وغيره، وإن ربكم ليس بأعور، وأن أحد عينيه أعور، العين اليمنى كالعنبة الطافية، والأخرى ممسوحة عليها مثل الضفرة، وبين عينيه كافر. وأعظم أو من أعظم الميزات أنه أو الصفات له الزمن، فقال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن يرى ربنا في الآخرة، لا يمكن أن يرى فيش في الدنيا كما في قصة موسى: إنك لن تراني. وجاءت صفات أخرى له كما عند أبي داود وغيره: أفحج، جفاء، جفال الرأس، هذا من ذلك. ومن أسباب الوقاية منه ترك الذهاب إليه ولو من باب حب الاستطلاع. رأيت فضل من يعلم على من لا يعلم؟ لا شك من لا يعلم كان دائما عنده هواية لرؤية غرائب الأشياء وعظائمها في الدنيا، كان يختلف يرى فوهة بركان. تعرف الناس شغف عندهم على الاستطلاع ولا أكثر الناس يعني. فهنا يتميز طالب العلم بما رواه بعلمه بما رواه من أبو داود في سننه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، يفر ولو للجبال، يبتعد عن فتنته، لا يواجهه. قال: فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه مثل ما يرى من الشبه. شبه عظيم يا إخواني، يشير للسماء فتمطر، والأرض خربة يشير لها تخرج كنوزها تتبعه في عسيب النحل، ويقول لعرابي: إذا حيت لك أبويك تؤمن بي؟ يقول عرابي: نعم. فيمثل لهما له العرابي شيطانان كابيهم، وهذا اليوم يسمونه علم تحضير الأرواح، شيطان يقتدي بهذا ويأخذ 300 دولار ويدخل في محل خاف النور ويتكلم بلهجة أبيه ويأخذ أموال طائرة، في نفس اللي يسويه الدجال. يتمثل شيطانان يشبه أبويه ثم يؤمن ويقسم رجل نصفين ويعيده بإذن الله، ويقول: ما زادك فيك إلا إيمان أنك أنت الدجال، ولكن لا يقتل أحد. يأتي لي يعني ينحر ذاك الذي واجهه، وأشد الناس على الدجال بنو تميم، وهذا منهم يواجه الدجال، واحد يواجه الدجال شجاع والله مؤمن، فيأتي يسلط عليه فتتحول من عند رقبته أو جهة التربوة أو الرقبة إلى نحاس، فلا يستطيع، إذن لا يمكن قتل أحد. ويقتله عيسى بن مريم يا بلد، وحينئذ يتميز المسيح ابن مريم على المسيح الدجال. ثم المسيح الدجال لم يمسح الأرض كريح كغمامة أو سحابة استدرتها ريح، يعني سريع في كل مكان ما يترك ملك دخله. ومن وسائل الوقاية منه سكن مكة والمدينة، فإن على كل نقب منها ملائكة يمنعون دخول الدجال. إذا تعوذوا بالله من فتنة يا عباد الله في آخر صلاتكم، وقل اللهم إنكم عذاب جهنم على القوم، نحي فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، هذا يدل على خطر، وأنها أعظم من أعظم الفتن على الأمة. ومعه جنة ونار، نهر من جنة يعني ونار، فلا تذهب لنهر الجنة اللي عنده، اذهب يقول النبي لنهر النار واغمض عينيك وطأطئ رأسك واشربه ستجد ماء زلال. هذا من فوائد العلم، أنك عرفت كيف تشرب يوم القيامة. عفوا، وهو من علامات الكبرى اللي هذا يعني فرق بين يوم القيامة وعلامات الساعة، هذا من علامات الساعة الكبرى. فإذا ظهر الدجال فلا تقبل التوبة كما روى مسلم في صحيحه، ثلاث إذا ظهر لا تنفع نفس إيمانه لم تكن آمنت من قبل: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فهل ينتظر؟ ثم ذكر الفتنة العظيمة، أو الدجال والشر غائب ينتظر، وأعظم فتنة من الدجال الشرك الأصغر. خرج النبي وهم ذاكم الدجال قال: ألا أذكر عندكم ما أعظم فتنة من الدجال؟ قال: أن يذكر الرجل صلاة يقوم زي صلاته لما يرى الناس، الناس مفطورة على حب إيش الثناء عليها. فتنة الشرك الأصغر أعظم من فتنة الدجال، فاحذروا الشرك الأصغر بالرياء واحذروا الدجال. إن أنذرتكم سأقول لكم شيء ما قاله أحد أنه أعظم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم لا أخاف عليكم، يعني مثله. والصحيح أن ابن صياد لم يكن هو الدجال بل كاهن الكهان، وهو الآن موجود الدجال حي في جزيرة كما روى ذلك من تميم الداري رواه عنه النبي، هذا رواية الأعلى عن الأدنى، قالت لا أدنى الأمواج بالسفينة شهر، فنزلنا إلى جزيرة فجاءتنا دابة أهله لا نعلم قبلها من دبرها، قال عليكم بهذا الرجل في هذا الدين فإنه لخبركم بالأشواق. فجاء الدجال وذكر لهم علامات إذا ظهرت سيخرج. وأنا سألت أهل فلسطين فباقي العلامات: جفاف بحيرة طبرية، وغوران عين زغر عين معروفة، ويبس أو عدم إنبات نخل بيسان. إذا اختفت أو إذا ظهرت هذه ظهر الدجال. والآن يقولون يهود يشتكون يقول بحيرة طبرية أخذت الجفاف، فاحذروا عباد الله. طيب اللي بعده،
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة. فقال البربهاري وقال إمام أحمد: من قال أن الإيمان قول وعمل فلا شك يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، برئ من الإرجاء. الإيمان في اللغة إذا عدي باللام لنا، وأنت مؤمن لنا، فمقصوده يعني في اللغة يطلق ويراد به التصديق. وإذا عدي بالله يؤمن بالله فيراد به الإيمان الشرعي، وهو ما ذكره النبي في صحيح مسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله وأدناها إماطة عن الأذى عن الطريق. فحينئذ هذا الحديث يجمع لك الإيمان أنه قول، لأنه قال أعلاها قول لا إله، أدناه إماطة الأذى وهذا فعل الجوارح، وعمل القلب وهو الحياء. فإذا لابد في الإيمان على التحقيق والتفصيل، انتبه، من قول اللسان وهو شهادة لا إله إلا الله، وعمل اللسان الذكر والتكبيرات في الصلاة الفريضة ونحو ذلك، وعمل الجوارح بالترك أو الفعل. ترك الزنا عمل، قال والرجل صالح ورجل دعته امرأة فلما ترك صار عمل. وعمل الجوارح بإيش؟ في الصلاة وإماطة الأذى، وقول القلب وهو تصديقه، وعمل القلب وهو الرجاء والخوف وأعماله. فلا بد من هذه الخمسة في إثبات الإيمان. فمن لم يكن عنده عمل القلب بتاتا فقط تصديق القلب فليس بمؤمن، ومن كان عنده تصديق القلب واعتقاده من غير عمل الجوارح وينوي ألا يعمل بالجارحة شيء فدل على كفره في الباطن، لا يمكن، كما بين ابن تيمية. ومن كان عنده اعتقاد القلب لكن لم ينطق باللسان بلا إله إلا الله ولا مرة فهذا كافر بالإجماع. فلا بد من قول اللسان يدخل به الإسلام، وعمل الجوارح والأركان، عمل اللسان، عمل الجوارح، عمل القلب زيادة على قول القلب وهو اعتقاده. وفارق أهل وخالف أهل السنة في ذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة. فالمرجئة على أقسام، أخفهم مع شرهم وتحذير العلماء منهم وتبديعهم، وتبديعهم كما نقل فصل الإمام أحمد على ذلك، عبد الله ورد الإمام أحمد، وتبديع العلماء له وتشنيعهم عليهم يعتبرون أخفهم، وهم يقولون قول اللسان واعتقاد أو تصديق القلب والأعمال ليست من الإيمان عياذا بالله. فحينئذ يستوي عندهم في الإيمان الزاني شارب الخمر والصالح الصادق العالم الجليل في الإيمان. أما في الآخرة قال مثل أهل السنة أنهم متوعدين على الزنا وكذا، لكن في الدنيا يقولون هم سواء، ما يضر مع الإيمان وهو تصديق القلب في الدنيا تم، لأنه عندهم الإيمان وهو التصديق. الثاني مرجئة الجهمية قالوا يكفي المعرفة، عياذا بالله، الفرقة الثانية من المرجئة ولو لم ينطق باللسان. الثالث الكرامية قالوا قول اللسان يكفي. هؤلاء يصححون عمل من؟ المنافقين والجهمية، والجهمية يصححون عمل إبليس، يعرف الله لكن لم ينقد الشريعة. كذلك اليهود وكلاهم بالإجماع كافر، لا يجوز اعتقاد الإسلام. وحينئذ الخوارج يقولون لا يزيد ولا ينقص، ومن فعل كبيرة فهو حينئذ كافر. بعضهم يقول حتى الصغيرة إذا فعلها كافر، نسأل الله العافية. وحديث الشفاعة يرد على الخوارج. وفي نفس الحديث الذي من بضع وسبعون شعبة بيان الإيمان يتجزأ، وأنه نعم يتجزأ ويزيد وينقص، ويزيد وينقص لقوله تعالى ويزيد الذين اهتدوا، قال الله ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا كان يزيد كما قال ابن حجر فهو ينقص، لأنه قبل الزيادة كان في إيمان، بعد الزيادة في إيمان. إذن زيادته ونقصانه لا تخرج العبد من إيش؟ الملة الإسلام. لكن المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق، عرفوه باللغة، فإذا نزل عن التصديق فهو كافر حينئذ، والمعصية عندهم لا تنزل عن التصديق، فإيمان جبريل كإيمان فرعون يلزم من هذا، لأنه كلهم يعني في درجة أقصد التصديق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا مصدق في نفسه وهذا مصدق. طيب أين الانقياد؟ نعم، فهو قول وعمل. فعلى أهل الإسلام أن ينتبهوا لمعنى الإيمان، وأن جنسه جنس العمل فيه ركن وليس كمال، فمن قال جنس العمل فيه كمال أخطأ. ولكن لا نعد المرجئة، لأن المرجئة ما يقول أحد منهم الإيمان الأعمال تدخل في الإيمان، والبعض أخطأ فقال تدخل في إيمان من جهة وقال هي كمال، هذه الرواية لا شك خطأ. والصواب الرواية الأخرى لمن تكلم ذلك من العلم فقال لازم القول العمل، فهو متلازمان القول في العمل، وعلى ذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد وليس الجحود فقط كما تقوله المرجئة، بل يجب أن يكون بالقول كمن كفر بلسانه، وبالاعتقاد كمن اعتقد الله في كل مكان أو اعتقد شريك لله، والعمل كالسجود لقبر ونحو ذلك. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها.
لا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، أشار إلى ذلك إلى أهمية العمل، وأن كما أن ترك الصلاة كفر فالعمل بها إيمان، إذن كما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فدل أن العمل إيش؟ ركن. ومن ترك الصلاة كفر، هذا أصح القولين. وفيه حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها وقد كفر، وفهم الصحابة ابن مسعود قال كما ذكر ابن عبد البر بسند صحيح تارك الصلاة يعني لو كسلا ليس بمسلم، هذا صريح. أما الصارف عن كفره وهو قول طائف من أهل العلم أن كفره دون كفر كالحكم غير منزل الله، الصارف في حديث مسند أحمد 5 صلوات في اليوم والليلة، من أتى بهن كان لله عهد أن يدخله الجنة، عهد وذمة، ومن لم يأت بهن فليس الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، من لم يأت بهن ليس معناه أن يترك جنسهن، فتحتمل إذا كان المتشابه نرجع للمحكم، المحكم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفهم الصحابة بن مسعود قال تارك الصلاة ليس بمسلم، فأصح فاستمعوا على أن ترك الصلاة جحودا كافر، أما اللي تركها تكاسلا فاختلفوا فيه، والصحيح أنه كافر هو قول جمهور مشايخنا في هذا العصر الشيخ بن باز وغيره، وقول إسحاق ابن راهوية والإمام أحمد في رواية وهي الحق كما هنا قال وقد أحل قتله وحل الله قتله، هذا جزم الإمام أحمد لأن نسبه إلى الله، أحل الله قتل تارك الصلاة يعني ولو كسلا، لكن تارك الصلاة على قسمين، إما أن يترك جنسها فهذا كافر كسلا، أما إذا صلى بعض ترك البعض أو فاسق مجرم، أن ترك صلاة واحدة قد برد منه الذمة لكن لا يصل الكفر، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيح قال يكون عليكم المراء تشغلهم أشياء حتى يصلوا الصلاة غير مقاتها، صلوا معهم تكن لكم نافلة، ولم يقبلوا الخروج عليه سيتركون بعد الصلوات، تشغلهم أشياء. نعم أصحاب رسول الله
قال وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، تقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء
أما عفوا في قضية الإيمان من احتج أن الأعمال كمال ليس جنسها ركن، قال لأن النبي قال فيدخلهم الله الجنة من غير عمل عملوه، وفي الحديث اللي قبل ذكرناه فيخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط، فظن من اعتمد على هذا الحديث أن العمل إذن كمال، أهم شيء يقول اللسان واعتقاد القلب، هذا خطأ، لأن الشافعي نقل إجماع وهذا المحكم أنه قول وعمل، والنبي عرف الإيمان على أن العمل جنسه ركن لأنه ذكره في التعريف مع القول، كما أن القول ركن العمل جنسه لا بد يكون ركن وهو ظهوره على الجوارح، إذن لما قال لم يعملوا خيرا قط بعد هذا الإجماع المحكم يصبح كلمة لم يعملوا خيرا قط من المتشابه ولا المحكم؟ متشابه، نرد للمحكم، لم يعملوا خيرا قط يعني يذكر كما قال المالك ليس المبالغ بالكذاب، كما نقل عنه ابن حجر لعله يصف عيشا قديما يقول ما كنا عندنا الرغيف، هو يقصد كاملا ويزيد عشر الرغيف، يقول ما عندي بيت، هو عنده بيت بعظم لكنه يقصد للسكنة، فلما قال ما عملوا خير قط أي خير يعني يذكر ويشاهد به، واللي يكون جنس الخير عندهم أخذا بالمحكم، نعم، فحينئذ لا يصلح أن نصرف جنس العمل أنه ركن بمثل هذا الحديث، فنقع في الخطأ لأنه إجماع النقول وعمل، واضح؟ والمتشابه يحمل على المحكم. طيب وأيضا خطأ من قال أنه كمال ومن الإيمان أن نحكم على القائل بالإرجاء لأنه يقول هذا خطأ، لأن المرجع يقول أعلى الأعمال ليست من الإيمان، ويقول من الإيمان لكنها كمال، هذا خطأ، والصواب أن جنسها ركن. نعم أصحاب الرسول
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، تقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
كلام الإمام أحمد واضح وكله بأدلة، ولا مزيد إلا تعليق يسير، وهو أن الصحابة يا إخوان الكلام في أمرهم في فصول بعد ما سمعت من الإمام أحمد. الفصل الأول أنه بالإجماع كلهم عدول، وأنه لا يجوز البحث في عدالتهم، لأن الله عدلهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم، والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار الذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنه، وجاءت الرافضة وكذبت الله في كتابه فقال ما رضي عنه لعنه عياذا بالله. وذلك إمامنا بن باز كفر من سب الصحابة لأنه معاند للقرآن، الله يقول رضي عنه يقول لا لعنه فجحد القرآن، هذا كفر أكبر حينئذ. ولا يبحث عن عدالتهم لأن الله والرسول عدلهم فقال لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مدة مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحد ونصيب من فضل الصحبة. إذن بلغت فضل الصحبة أن أعرابيا لقي النبي الذي بال بالمسجد أصحابي سبحان الله أفضل من تابعي جمع كل الفضائل والأعمال الصالحة بفضل الصحبة، هو أعرابي وذاك علم وخير حتى قيل أي تفضل عمر بن العزيز ولا معاوية اللي يحاول عدنان إبراهيم ومثاله إسقاط معاوية لأجل إسقاط الصحابة وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي. فقال الغبار اللي استنشقه معاوية في الغزوة بس واحدة مع النبي خير من أعمال عمر كلها عبد العزيز، ولا يبقى هذا للقليل. إذا الفرق بين عدالة الصحابة وغيرهم أن غير عدالة الصحابة إيش؟ غير عدالة الصحابة لا إيش؟ نبحث عن عدالتهم، أما الصحابة لا يبحث عن إيش؟ لا يبحث عن عدالتهم فهم عدول. والصحابي يطلق ويراد به من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك، لقي حتى لو كان أعمى حتى لو كان صغير، هذا من فضلهم لكنهم يتفاضلون. قال عمر ابن عمر كما في صحيح البخاري كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم إيش ثم عثمان، ففضلهم على حسب الخلافة على حسب خلافتهم رضي الله عنهم، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا شك علي في كما في رواية أخرى للإمام أحمد. ولكن الثلاثة لم يختلفوا، اختلفوا في تفضيل علي بعد عثمان، لكن الصواب أنهم على ترتيب خلافتهم. ثم أصحاب الشورى من هم؟ اللي توفي كما قال عمر والنبي راضي عنهم، الشورى لأن عمر جعلهم هؤلاء الخمسة يختارون الخليفة من بعده. كنا نعد ورسول الله حي وأصحابه توافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم بعد ذلك أصحاب الشورى من أهل بدر المهاجرين، المهاجرين أفضل الأنصار فارقوا أوطانهم والنبي كان من المهاجرين، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم. نعم بعد الصحابة بعد أفضل الناس الصحابة اختارهم الله ثم الذين بعدهم، وكل من صاحبه ولو ساعة كان صحابيا وكان عدلا لا يجوز الطعن فيه. فنحبهم، هذه عقيدة أهل السنة، حبهم دين ونحب من يحبهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فلا يجوز الخوف فيما شجر بينهم، هذه عقيدة. فلنسكت. وذلك شيخنا بن باز لما جلد السويدان، طارق السويدان المبتلى بالردة في الكلام بقوله لا بأس بالرد على الله وعلى الرسول، كان يأتي بقصة الأنبياء وقصص الصحابة ويذكر ما شجر بينهم، فقال شيخ الباز تكسر أشرطته، لأنه يتعرض لما شجر بين الصحابة، فما وقع للصحابة نحسن الظن بهم، نقول إما مجتهد كما قال ابن تيمية فله أجر، وإما مصيب له أجران. ولو تعمد الخطأ لذاب خطأه أمام إيش؟ سابقته الذي فعلها، مع إحسان الظن فيه أنه مجتهد لا شك. نعم نعم. والسمع
طيب. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة اجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
نعم، انتبه الآن، هذا مبحث مهم جدا. وكان النبي يكثر من ذكره خشية على أمته من التفرق ومن ضياع أمر دينهم. واليوم من يذكر هذا المبحث عند نوك الناس وأغبيائهم. نبي ناخذ 15 دقيقة بعد. طيب، عند نوك الناس وأغبيائهم يسمونه منافق. اي والله يسمونه منافق. طيب، السمع والطاعة. قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره، وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، الأمر بهذا الركن الركين أو الواجب الذي ضيعه كثير من الناس. قال جناد بن أبي أمية دخلنا على عبادة بن الصامت كما في صحيح مسلم وفي مرض، فقال حدثنا حديث ينفعك الله به. فقال أخذ النبي علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا إلا أن نرى كفرا فواحا. في صحيح البخاري عن ابن عمر السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. إذا لا يخرج على ولي الأمر ولو كان من الفجار، بخلاف ما تقول جماعة الإخوان المسلمين والسورية أنهم يقول لابد أن يكون عدل مثل عمر. وهنا قال الإمام أحمد في الرد عليهم والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ويدل على ذلك قال وأن تسمع وتطيع الأمير وإن جبل ظهرك وأخذ مالك. وهذا إسناد ضعيف عند مسلم منقطع، لكن له شاهد عند ابن حبان فهو حسن لغيره. وطريق حصول الإمارة إما بالاختيار أو الاضطرار. بالاختيار إن كان قرشيا، وذكر شروط عالما مجتهدا إلى آخره، عند الاختيار الإمام في قريش. لكن عند حصول الغلب بالسيف بالإجماع أو حصول الانتخابات أو حصول المهم دلت له الرقاب، فيجب السمع والطاعة وترك البحث في هذه القضية، كما نقل الإجماع القنوجي وابن حجر وذكر الإمام أحمد قال حتى غلبهم بالسيف يسمى أمير المؤمنين ويسمع ويطاعش له، فإما بولاية العهد كما في المملكة عندنا، وإما بأن يجعل فيها شورى، وإما بأن يكون من أهل الحل والعقد في عدم توفر ذلك، وإما بغرة السيف. فلا يجوز الخروج على الإمام بلسان ولا سنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده على نية. نعم.
قال والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة مع من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا.
ما معنى السمع والطاعة؟ السمع هو القبول لأخبارهم وأوامرهم، والطاعة الانقياد لها. اليوم تتكلم أنباء المملكة عن شيء وتذكر حقيقته، ويأخذ الجهلة ويقبل أخبار غير ولاة أمرنا وما جعل من الجهات الرسمية في القنوات المعروفة، نسأل الله العافية. هذا ما سمع، فكيف يطيع؟ ومقتضى السمع والطاعة البحث والنظر عن أوامر ولاة الأمر في شؤون الحياة. فحينئذ في باب المرور تثقف عيالك أحكام إشارات المرور، تدرس معهم في القرارات التي تحتاجها في الجوازات في الرخص، لكي تسمع لهم وتطيع، إلا إذا أمروا بمعصية. ولا يجوز الإمارة بالحضر دون أي ولي الأمر، فإن من فعل يستحق أن تضرب عنقه، وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. نعم. والغزو ماضي مع البر والفاجر ليس معناها ماضي أن يغزى على كل حال، يعني لن ينسخ. إذا توفرت شروط الغزو يفعل، القوة، وجود إمام، ليس كمثل بعض الناس ميليشيات داعش ويقول الغزو ماضي يوم القيامة، أي لن ينسخ. ويدفع الزكاة لهم، قال: أدفع الزكاة لهم. هذول الهمسة في أذن الجهل اللي يقول لا تعطي إحسان، ترى يضيعون الأموال، هذا شأنه يقبض عليه ويعزر، لا تسكت عنه، جار لك أو غير ذلك. لأن السلف كابن عمر يقول: أعطي الزكاة للولاة الأمر حتى لو عرفت أنهم يأكلون الكلاب، قد أجزأتك ذمتهم يوم القيامة. نعم. والصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه، الصلاة خلف كل من وفاجر، بخلاف ما كان يفعل من سيد قطب، دخلوا على البيت فإذا هو ما صلى الجمعة قال: ما في حاكم شرعي في هذا العصر، كلهم كفار. وهذا مثل ما فعله سفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر وأمثالهم من تكفير جميع المسلمين في الأرض، جميع الحكام عفوا في الأرض من غير استثناء، فلا يعيد الجمعة وراءهم، هذه بدعة. نعم.
قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة من جمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة أن كانوا.
إذا لا يجزئ إذا صلى الظهر، حرام عليه، لا بد يصلي الجمعة، فلا يقول هذا فاسخ ما وراه صلاة الجمعة ولا تقام الجمعة كما يقول اليوم الإخوان المسلمون، انتبه. لكنهم يصلون تقية، ولهم يتبعون سيد قطب في الأصل في هذا الباب. نعم.
إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك.
نعم. أكبر. ومن خرج
على إمام من أئمة المسلمين كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
وهذا حق، من خرج على المسلمين يؤلب على ولي الأمر ويذكر مثالبه ويأمر بالانشقاق عنه كما فعل ذول الجهلة المعاثيل مثل يسمونه عقيد سعود مش اسمه، والثاني اللي هو المسود أو المغير إلى آخره، فهؤلاء شقوا العصا وفعلوا الخيانة العظمى التي لا تجوز لمسلم. فحينئذ ما عقوبة من شق العصا إذا توفي وقتله السلطان يموت ميتة جاهلية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميرك، صحيح البخاري عن عباس، من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإن من إيش، من خرج عن الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميتة جاهلية. شوف قيد شبر، فكيف من كل يوم يسوي برنامج مثل المشعري والفقيه ويقلب على الدولة، أو الخبل هذا الدوسري المجنون يقلب على الدولة ويسخر بها، و هذا قيد، فكيف إذا كبر شقه العصا وصار ينشر كلامه في تويتر وينشر كلامه في العالم كله، هذا أولى أن يأتي. يموت ميتة جاهلية، يقول شيخنا صالح الفوزان ليش يموت ميتة جاهلية؟ لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون يكون عليهم أمير، فيموت على طريقة أهل الجاهلية. ومن قيل يموت على الجاهلية يعني على كبيرة عظيمة من الكبائر، لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون الكبائر كوأد البنات وسوء الظن أو التلوم على أقدار الله وغير ذلك من معاصي. نعم.
ولا يحل قتال السلطان.
لا يحل قتال السلطان حتى لو تعرض كما فعل بعض الجهلة، يجي السلطان يقول له هذه المنطقة نحتاج إلى تغييرها فانقل مسكنك لأننا المصلحة نراها كذا، يقوم يمسك رشاش ويقاتل السلطان، ويستدل الجاهل بإيش؟ بمن قتل دون ماله فهو شهيد. السلطان إذا اختار منزل أو مكان في البلد وعوض الشخص فليس لأحد أن يتعرض له في قتال، واضح؟ فإن هذا مسلم به عند العلماء، فلا يجوز قتال السلطان والخروج عليه بأي وجه حتى يرى كفر بواح، وبعد ما يرى كفر بواح يحكم به العلماء مو الجهلة والمجاهيل. ثم أيضا لا يخرج عليه إذا رأى كفر لا يرى هو يعرف مباح ولا، حتى يسأل العلماء. الإمام أحمد تكلم في عصره الحاكم الشرعي المأمود بالكفر البواح والقرآن المخلوق، لكن ما كفره لعلم أنه في موانع من موانع التكفير، وش هو؟ الشبهة والجهل، فكان يدعو له حتى وهو يضرب أو يراد قتله أنه فيه شبهة تمنع تكفيره. نعم. التأويل كل هذا ما يعرفه في الجهل. نعم.
ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
صحيح.
وقتال اللصوص والخوارج جائز.
من القتالات قتال اللصوص، لكن السلطان يتولى قتاله وملاحقته. أنت كفرت إذا دخل عليك اللص لك وصال عليك لك أن تدفعه بالأقل حتى القتل. فابن عمر ثبت أن اللص نزل في بيته فأخذ سيف ثم هرب اللص، لكن لا تلاحقه، خذ رقم سيارته وارفع لولي الأمر. لست أنت مكان للتعزير تلاحق اللصوص، هذا ولي الأمر، وظيفة ولي الأمر. نعم.
وإذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين.
نعم. لا يتبعهم، ولي الأمر هو اللي لاحق اللصوص. بعض الناس يلاحق الشخص بالسيارة يترتب عليها قتل أحيانا وانقلاب السيارة، هذا مو وظيفتك يا أخي، بلغ عنه الجهات المعنية، ليس وظيفتك أن تعزر وتلاحق اللصوص. نعم.
وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده أن لا يقتل أحد، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول.
يعني قال النبي إذا أراد ما قال لا تعطي، قال إن قاتلني قال قاتل، قال إن قتلته قال فهو في النار، إن قتلني قال أنت شيء. نعم.
وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولا يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا.
إذا ضربه في رجله يدفع، يعني جاء هاجم عليه اللص وبيطعنه فطلع مسدس لا يسدد إلى قلبه، يدفع بالأقل يضرب رجله فبدأ ينجرح ويتأوه، ما يجي عليه يقتله، خلاص يرفع للشرطة يقول هذا صائل علي ودفعته بالأقل، والشرطة يحكمون هنا بالمملكة بالشرع ويدرسون بالتحقيق ويعرفون الأمر إن شاء الله. إذا يدفع بالأقل الصائل، ولكن لا يجز عليه ولا يلاحق إذا هرب، يتصل بالجهات المعنية. نعم.
قال وإن قال
أقرأ أقرأ
قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد،
ارفع صوتك،
ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم عليه.
نعم.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، ونرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
إذن هذا في ختام الكلام أن لا نشهد، أو من ختامه لا نشهد على أحد من أهل القبلة، نقول فلان في النار، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ومن هنا ترى بعض الجهلة كيف يجزمون، يجزمون يقول فلان أكيد شهيد، يقال نرجو أن يكون شهيد، يعني إذا قال شهيد فيقول نرجو له، فلا يجزم لأحد بجنة ولا نار ولا يعين ذلك. نعم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن لقي الله بذنب، هذا خلاف الخوارج اللي يقولوا يكفر صاحب الكبيرة، فهو تحت المشيئة، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فهو تحت المشيئة، نعم، تائبا. ولكن إذا تاب تاب الله عليه، فإن لم يتوب الله عليه، أو لم عفوا، فإن لم يتوب هو فتحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. طيب أكمل.
قال ومن لقيه مصرا غير تائبا من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
إذا إن شاء في العاصي عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
ومن لقيه كافر عذبه ولم يغفر له.
هذا الكافر بالإجماع، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
والرجم حق.
الرجم حق بخلاف ما فعله كبير منظر الإخوان المسلمين ولا القرضاوي، وإلى الآن هناك من يتبع هذه الجماعة، سبحان الله، هذا الرئيس الكبير لهم يقول الرجم باطل، الرجم باطل، يقول عقيد يهود، ورد عليه عمر قبل أن يولد، هذا أمثاله، قال لا يأتي رجل يقول الرجم للزاني المحصن باطل لم يجد في القرآن، لقد رجمنا ورجم النبي ماعز والغامدية وكما قال، فهو حق الرجم، ولكن يثبت الرجم باعتراف المرأة، نعم، أو الحبل أو الشهود الأربع حينئذ، وقد رجمت الأئمة الراشدون. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
ومن انتقص أحد من أصحاب النبي عياذا بالله، فينظر إذا انتقص جمهورهم هذا كافر، وإذا انتقص واحد لكن دلت الدلائل في القرآن والسنة على فضلك أبو بكر وعمر وعائشة هذا كافر، وإذا تكلم عن واحد منهم دون ذلك أو اثنين فهذا فاسق، كما فصل ذلك شيخنا ابن باز رحمه الله، بل يترحم ويترضى عنهم جميعا ويعتقد أنهم عدول ولا يبحث في عدالتهم لأن الله عدلهم. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النفاق على قسمين، كفر وهو اعتقاد الكفر أظهر الإسلام، وأظهروه خوفا من سيف النبي، وفي النفاق إما عملي وإنما اعتقادي، اعتقادي ما ذكر أنه كفر، أما العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخذف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. نعم. مثل الإخوان المسلمين اليوم فيهم نفاق، ليش؟ ينصب لكل غادر عند إسته لواء يوم القيامة، يقول هذا غدر فلان، فلا يبايعون ولي الأمر بزعم أنه وظهر منه معصية وهذا غدر في البيعة، فحينئذ يكون فيهم نفاق، لأنه المنافق إذا عاهد غدر يقول أنا ما بايعت، بايعت أهل الحل والعقد تلزمك حتى لو ما أنت بايعت فأنت منافق أو فيك عفوا نفاق. نعم.
وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرأ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإن نسلم لها ولا نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
بيّن الإمام أحمد أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وأن الأحاديث التي جاءت في إطلاق مثل المنافق من حدث كذب قال هذا لا التغليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من ترك صلاة العصر حبط عمله، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله كفر، هذا على التغليل. فإذا ليس الكفر كله أكبر، هناك كفر عملي سمي كفر لكن لم يكن أكبر، كالحكم بغير ما أنزل الله. لذلك أنكر علماء على سفر الحوالي لما قال كل حكام من المسلمين كفار لأني أجدهم يحكمون غير ما أنزل الله، لو ثبت كلامه هو يرى هنا الحمد لله الحكم كيف، لكن كفر كل الناس. ليش قال لو لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون؟ العباس قال كفر دون كفر، والإمام أحمد هنا بيّن الكفر ليس كله أكبر، إنه يذكر الكفر على التغليظ ولا يقصد الأكبر. مثل ما ترجع بعد كفارة مع قوله وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فسماه مؤمنين، هذا لأنه كفر دون كفر، كقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر. قالت المرأة ولكني أكره الكفر في الإسلام في عقوق الزوج، ولم يكن أكبر مع أن حلته بالألف واللام، قال الكفر. فهم يتلاعبون بهذه النصوص الشرعية ويقول في اللغة كذا وكذا. طيب فهم الصحابة، تركتم فهم الصحابة للغة، عليكم من الله ما تستحقون. نعم.
قال والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه يستغفر له ولا يعجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل.
وبهذا انتهت الرسالة والمبحثان الأخيران الجنة والنار مخلوقتان، ما الدليل؟ قال دخلت الجنة فرأيت فيها قصر وكان أبيض لعمر، نعم، وقال اشتكت النار قال أكد بعضي بعضا فأذن له بنفسين، لها بنفسين نفس في الصيف، إذن هي مخلوقة. حتى الحور، حتى الحور عند الترمذي إذا آذت المرأة زوجها يعني أطلع على الحورية فقالت قاتلك الله لا تؤذي، يوشك أن هو دخيل عندك، يوشك أن تحرمك إلينا. هذا كله يدل أن مخلوقتان خلاف المعتزلة دخلوا بعقلهم وقالوا لم تخلق الجنة ولا النار، ما الفائدة من خلقها قبل يوم القيامة عياذا بالله. فلا يجوز التكذيب بهذه الأحاديث، وختم بقوله من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه، حتى لو فعل كل الفجور من زنا وشرب خمر ما دام لقي الله بالتوحيد والصلاة فإنه يصلى عليه، ولم يمنع النبي من الصلاة على المرجوم في الزنا، ولا الذي قتل نفسه بمشاقص وانتحر فكان يترك الصلاة للتأديب كما يترك الإمام الصلاة على أهل البدع للتأديب، ولا يحجب عن الاستغفار. أما أهل البدع فلا يظهر الاستغفار لهم علانية، نعم، لأن هذا قد يهون من شأنهم ولا تذكر محاسنهم، بل قال شيخ الفوزان العدل مع أهل البدع ذمهم يعني أحياء وأمواتا حتى ينفر منهم، وهذه طريقة أهل السنة بخلاف أهل البدع يستدلون بالمتشابه ويقولون اذكروا محاسن موتاكم، هنا بقيت مؤلفاته لابد أن تحذر من مؤلفاته حتى لا يأخذ الناس بها بالتحذير من شأنه كما فعل علماؤنا مع سيد قطب، فقالوا كما سمعتم، فقال الإمام بن باز بعد وفاة سيد قطب لما سمع أنه يتهجم على نبي الله موسى فقال موسى مثال الزعيم المدفع العصبي المزاج. فكان الشيخ بن باز هذا قال تمزق كتب سيد قطب، كيف يجر على موسى؟ قال يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ويزعم أنه عالم التفسير، يعني كيف يتكلم على موسى والقرآن موجود؟ لا تكلم على موسى كما تكلم عليه أولئك وقالوا آذر. والتهمة أنه طياش أشد من تهمة بأنه آذر منتفع خصية. فعلى المسلم حينئذ أن يؤمن بأن من مات على القبلة موحد يصلى عليه ولو أتى بكل معصية، ولا يحجب عنه الاستغفار إلا أن إظهار مناقب المبتدع بعد موته تؤول إلى أخذ العلم عنه، فليهجر حيا وميتا. قال الشيخ الفوزان العد مع أهل البدع ذكرهم بمثالهم حتى لا يهون من شأنهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، ونلتقي بدورة أخرى إن شاء الله. أشكر لكم هذا الحضور الكثير، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يوفقنا للسنة. آخر كلمة لها صاحب هذا الكتاب اعمل بها وصية، قال الإمام أحمد السنة، قال الإمام أحمد إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، يعني الاعتقاد والمنهج الصحيح، فتركه للبدع قول خلف القرآن وخروج عن الأمر، فإنه يسمى حينئذ صاحب سنة وإن كان مقصر باب الشهوات. السلفي ينسب للسلفية ولو كان مقصر باب الشهوات، وإنما لو ابتدع بدعة الخوارج حينئذ يقال ليس بسلفي. واضح؟ كما قال النبي أحمد عليكم بسنتي وإياكم محدثة الأمور كما قال النبي ذلك، فدل ذلك على أن السلفي قد يكون مقصر لكنه صحيح الاعتقاد والمنهج. كما نقول في المالكي المقصر، نقول فلان مالكي لأنه يتبع المالكية في العقيدة والمنهج وإن كان مقصر. نقول كيف كل مالكي مالك ما كان يطول ثوبه مالك؟ لأنه على منهجه. كذلك من كان على منهج السلف وإن كان مقصر فيسمى سلفي المنهج وإن كان مقصرا في دينه. اللهم اجعلنا منهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
سؤال واحد. في سؤال؟
بس واحد.
إيه وش؟ صلى الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الشرح الكافي الشافي. يقول السائل ما حكم سجود الشكر مثلا تكبر كل صلاة أو بعد كل طاعة أقوم بها؟
هذه من البدع اللي سمعت بعض القصاص يقولها، يثني على شخص، أذكر شخص يقول فلان الله يرحمه كل ما أدخل علي محله ساجد، يجي اليوم الثاني ساجد، وش هذا يا أبو فلان؟ يقول شكر لله. هذا ابتداع. النبي كان ما يسجد شكر إلا لاندفاع نقمة أو حلول نعمة يعني مفاجأة. قال ولدك نجحت عمليته ونجا من الموت، يسجد شكر، كما فعل الصحابي لما بشر بالتوبة. فلم يكن النبي كل يوم يسجد شكر، بل يصلي الصلاة المعروفة الضحى وغيرها، سجود تلاوة، سجود الشكر، سجود الصلاة. ليس هناك سجود شكر متوالي هكذا إلا لاندفاع نقمة أو حلول نعمة كما بيّن ابن القيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هل بتفك الجوال؟ هاي